السلام عليكم. وبركاته، الصوت واضح؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نبدأ يعني دراسة سريعة أو يعني مرور سريع على سورة الأنفال. أظن إن مجموعة من الإخوة أو الأخوات بيحفظوا في سورة الأنفال، فالغرض من المجلس إن إحنا نمر مرور سريع على هذه السورة العظيمة، ممكن في مجلسين بإذن الله عز وجل. طيب، يعني مجموعة من الأخوات بيحفظوا سورة الأنفال، الغرض من هذا المجلس نحن نمر مرور سريع، طبعا لن نحيط ولن نستطيع طبعا يعني، لكن لن نحيط بهذه السورة في مجلس أو مجلسين. أهل العلم أفاضوا فيها واستفاضوا في الشرح فيها، فإحنا أكيد مش في مجلس أو مجلسين هنستطيع إن إحنا نلم بكل ما ذكر في هذه السورة. هي وقفات سريعة زي ما عملنا قبل كده في سورة المائدة. نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت لو الصوت أي تغير حصل فيه حد ينبهني بس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأنفال طبعا سورة مدنية نزلت بعد غزوة بدر. سورة الأنفال في المصحف بعد سورة الأعراف وقبل سورة التوبة. احنا كنا اتكلمنا في سورة المائدة كمحاولة يعني نوع من أنواع المحاولات الاجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ في موقع سورة المائدة في ترتيب المصحف، وقلنا ده نوع من التدرج في بناء الدولة المدنية، أي الدولة في المدينة يعني، من بداية سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة لغاية سورة المائدة. كده اكتملت دورة متكاملة من التمكين للدين، يعني سورة المائدة كانت أعلى نقطة تمكين وصل إليها المجتمع الإسلامي. تبدأ سورة الأنعام بعد سورة المائدة وكأن في دورة أخرى بدأت من دورات الاستضعاف والتمكين، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الاستضعاف والتمكين دورات متتالية. التمكين موجود وضعف أي بين الناس، وليعلم الله الذين ويتخذوا هذا. فنجد أن الصور مجموعة أحيانا مكية ثم مرة أخرى مجموعة صور مدنية. نجد أن الأنعام والأعراف متبعض، وكأن الأنعام والأعراف بدون غالب الفترة السورتية جدا بيمثلوا غالب الفترة، ثم الأنفال التوبة وراء بعض أفضل أنا عارفية أنفال وتوبة بعض يمثلوا غالب الفترة المدنية، أي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بعد سورة التوبة تيجي سورة مكية، وكان إحنا الاستضعاف تاني. فإحنا عشان ما ننسوش، لو بصينا كده من أول الأنعام لغاية التوبة عندنا أربع صور: الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة، اثنين مكية طوال ثم اثنين مدنية، يعني ده ملخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاجة إن سورة الأنفال تحتوي على أول غزوة، غزوة بدر، ثم سورة التوبة آخر غزوة، غزوة تبوك. الوصف ما بين سورة الأنفال التوبة. سورة الأنفال وكأنها بداية، بداية جهاد، بداية استقرار، بداية بذل ونصرة لدين الملك سبحانه وتعالى. سورة الأنفال كتير، احنا طبعا مش هنستطيع ان احنا حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا هنمر مرور سريع على الصورة. الحاجة التانية محاور موجودة في الصورة. محاور طبعا صعب جدا الانسان يجزم ان يقول ان الصورة دي فيها موضوع واحد، تحتاج فهم ومعايشة وفتح من الله عز وجل عشان الانسان يجزم، عشان الانسان يقول موضوع الصورة دي كده. الأسهل من ده أن يكون في محاور ممتدة في الصورة، كل ما ربنا بيفتح على الإنسان بيكتشف محور جديد فيه، بعد ذلك ربنا بيفتح عليه أكثر، يحاول يربط المحاور دي ببعضها. يعني نجد مثلا محور الأخوة ممتد في سورة الأنفال، محور الربانية ممتد في سورة الأنفال، التعامل مع الأسباب ممتد في سورة الأنفال. دي محاور هنحاول عليها إن شاء الله في المجلس الثاني بإذن الله. النهاردة احنا هنحاول نمر مرور سريع قدر ما نستطيع من آيات في سورة الأنفال. سورة الأنفال جت بعد فتح، بعد نصر، بعد انتصار في غزوة بدر. فنموذج للتعامل بعد كده نقيم أنفسنا بعد النصر. هل احنا انتصرنا خلاص؟ طالما احنا انتصرنا ما نبصش للي حصل ولا انتصرنا ازاي ولا المهم ان احنا كسبنا خلاص. النتيجة بس هي المهمة مش مهم. لا، تقييم لما حدث. وده من فوائد ان القرآن كان بيقص الغزو على الصحابة برغم ان الصحابة نفسهم هم اللي خاضوا الغزوة. يعني ده شيء عجيب ان القرآن يقص الغزوة اول ما نزل القرآن نزل على الصحابة. فالقرآن ينزل يقص الغزوة على الصحابة اللي هم كانوا اصلا في الغزوة. طب ممكن الصحابة يقولوا طب ما احنا عارفين احنا كنا في الغزوة. لا، القصص القرآني مختلف لانه يعني بيلفت الانظار الى اشياء لا يستطيع الانسان ان ينظر اليها. يلفت القرآن بيلفت الانظار الى ما في الصدور، الى الهم، الى الغم، الى التفكير، الى ما في الصدور والقلوب. ده فوق طاقة البشر. النقطة الثانية ان القرآن بينزل بعد الغزوات او بالرغم ان الصحابة هم اللي خضوها ليضع المعيار الحقيقي. احنا ممكن بعد الغزوة نختلف، فلان يقول اللي انا عملته ده صح، فلان يقول لا اللي انا عملته ده غلط. فيجي المعيار الحقيقي والدقيق من الملك سبحانه وتعالى لنقيم افعالنا سواء بعد الهزيمة او بعد النصر. اذا نحن نحتاج الى التقييم الى افعالنا سواء انتصرنا او لنا، مش معنى ان احنا نقيمش احنا نشينا فيه. طيب هنبدأ كده نسمي الله ونبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الناس معاه مصاحف. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم على ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دايما بدايات الصور بتضم معاني مجملة غالبا ثم يأتي التفصيل، وأحيانا في بعض الصور بتكون استهلال والمعنى المجمل اللي بيأتي التركيز عليه ما بيجيش في المقدمات. هنا المقدمة بدأت سؤال الصحابة عن الأنفال، وكأن في نوع اهتمام الأنفال الغنائم التي من الله عز وجل عليه على الصحابة بها بدون جهد ما تعب. احنا مش هندخل في الخلافات الفقهية الفارق ما بين الغنيمة والأنفال. بداية السورة بصيغة المضارع وسؤال الصحابة عن الأنفال يدل ان في بدأ يحدث نوع اهتمام بالدنيا. لذلك نجد ان قضية التعامل مع الدنيا استمرت طوال معظم الغزوات. يعني في بدر اختلفوا على الدنيا، في احد نزلوا من الجبل عشان الدنيا، في تبوك بعض مرضاش يخرج للغزو عشان الدنيا. اذا قضية التعامل مع الدنيا كان لها غير رغم هذا للمجاهدين. امال لغير كان المجاهد احيانا بيتاثر بالدنيا، المجاهد يكون اعلى بهذه الدنيا. المجاهد ترك الدنيا وخرج، وبالرغم من ذلك الدنيا لم تتركه وكانت معه وفي قلبه وفي عقله. فاذا مساله التخلص من حب الدنيا انه يسيطر على القلب مساله عظيمه جدا لا يستطيع انسان ان ينزه نفسه منها. قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره ال عمران منكم من يريد الدنيا، كان خطاب للصحابه، ومنكم من يريد الاخره. فبدات السوره يسالونك عن الانفال. اذا التغير اللي حصل او العتاب اللي هيجي بسبب الاهتمام بالدنيا. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. المحور الثاني في السوره بيان ان الله عز وجل هو الذي من عليكم بهذا. الانفال لله هي ملك لله سبحانه وتعالى، لانه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما انتصرتم. طب ما هو فضل الله علينا ورحمته في الغزوه؟ هياتي تفصيل في السوره ايه الترتيبات اللي ربنا عملها عشان ننتصر، ولولا هذه الترتيبات ما انتصرنا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي فإذا علمتم أن الأنفال لله والرسول وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى فيها سبحانه وتعالى كما يشاء، فاتقوا الله، خافوا من الله عز وجل، ولن تكتمل التقوى إلا بإصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم الروابط اللي بيننا. هذه الروابط إذا تركها الإنسان تفسد وتيبس. فكل روابط بين أي مجتمع مؤمن تحتاج إلى تعاهد حتى لا تفسد. هذه الروابط تحتاج الى اصلاح. الحاجه لما بتسيبها فتره بتبوظ، فلازم الانسان يهتم بيها. فربنا بيقول لهم اصلحوا ذات بينكم. في مؤثرات خارجيه وداخليه بتيجي على هذه الروابط بتفسدها. في سوء ظن من النفس البشريه على هذه الروابط بيفسدها. تدخل الدنيا بيفسد هذه الروابط. الخلافات واحيانا حتى العمل للدين والاختلافات اثناء العمل للدين بيفسد هذه الروابط. لازم اثناء السير الى الله عز وجل نصلح هذه الرعب، بالرغم ان احنا منتصرين فلا ننشغل بالنصر ولا ننشغل بالهزيمه، والاهم من ذلك ان ننشغل باصلاح ذات البين، لان اصلاح ذات البين هو اللي جاب النصر وهو اللي جاب الهزيمه. لو احنا انشغلنا بالانفال وانشغلنا بالغنيمه وانشغلنا بالنصر وقلنا مش مهم اصلاح ذات البين طالما احنا انتصرنا، هننهزم في المعركه اللي بعد كده. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم له ان كنتم مؤمنين، كان هذا هو سبب النصر. وإذا ابتعدتم عنه ستنهزمون. أطيعوا الله ورسوله، لذلك أطيعوا الله ورسوله. الناس اللي حافظة اتكررت في السورة أكثر من مرة، خاصة في الثلاث أرباع الأولين من السورة. أطيعوا الله ورسوله، لازم الإنسان هو بيحفظ السورة يعني يحاول يجمع أسماء الله سبحانه وتعالى اللي تكررت في السورة، زي هنا سميع عليم وعزيز حكيم تكررت، سميع بصير قصدي، كذلك أطيعوا الله ورسوله اتكررت أكثر من مرة معانا في السورة. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، دي مقدمة عامة عن المواضيع العامة اللي السورة هتفتح فيها. بعد كده ربنا بيقول لهم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طب ما هو الإيمان الذي يعصم الإنسان من أنه هو يفسد في البين؟ ما هو الإيمان الحقيقي الذي يحبه الله وجل؟ ما هو الإيمان الذي ينبغي أن ننشغل به ولا ننشغل بالأنفال؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. بالرغم من السورة في الجهاد ونصرة الدين وعمل حركي وإنسان بيتحرك فيه، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإيمان هنا معاني تعبدية، مجرد ما يذكر الله القلب بيوجل والإيمان بيزداد وبيحافظ على الصلاة وبيحافظ على النفاق. في ختام سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى لما أيضا ذكر الإيمان آية 74 في سورة الآية الأخيرة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم من الحق، وفي أول السورة برضو أولئك هم من الحق. أول السورة اتكلم على المعاني التعبدية، آخر السورة اتكلم على الجهاد، آخر السورة الآية 74 الآية الأخيرة اتكلمت على صنفين من أهل الإيمان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا دول المهاجرين، والذين آوى ونصروا دول الأنصار. أكثر من وسيلة لنصرة الدين الهجرة والجهاد وبذل الأموال لنصرة الدين، أولئك هم الحق. إذا الإيمان الحق يكتمل بالاثنين، بالحفاظ على العبادة والحفاظ على الجهاد، إن الإنسان يكون صالح مصلح، هكذا يكتمل الإيمان. أولئك هم الحق، بدأت السورة بكلمة أولئك هم الحق وختمت أيضا بأولئك هم المؤمنون الحق. لهم درجات، أربعة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. درجات يعني في تنافس، درجات يعني مش كله في صف واحد، مش كله درجة واحدة، في فلان أعلى من فلان في الجنة، درجات. فكأن في إشارة، بدل ما تتخانقوا على الأمثال وتتنافسوا مين خد أكثر من مين، مضمار التنافس الحقيقي هو في هذه الصفات، لما تختلفوا مين أخذ درجة أعلى من مين في الأمثال، لا تنافسوا مين خد درجة أعلى من مين في هذه المواصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هكذا القرآن يأتي دائما إنه بيعمل تغيير للانتباه ومن وجهة إلى وجهة أخرى. ناس متجهة في أول السورة يسألونك عن الأنفال، القرآن بيغير الوجهة تماما، إن التنافس ليس في الأنفال، التنافس في هذه الصفات. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بدأ الحديث عن غزوة بدر، وأول كلمة بدأت أخرجك ربك. كما أخرجك ربك، الكاف دي طبعا فيها أكثر من خمس أقوال، وأظن إن زاد المسير جمعهم والتحرير والتنوير حاول يرجح فيها، إحنا مش هندخل في هذه الخلافات. يعني منها كما اختلفتم في الأنفال اختلفتم أيضا في الخروج، فاختلفتم في البداية واختلفتم في النهاية، اختلفتم في خروجكم ثم اختلفتم بعدما انتصرتم، هذا لا يليق بأهل الإيمان. كما أخرجك ربك من بيتك، البداية كلها من عند ربنا. لذلك أنا يعني عايز الأخت اللي بتحفظ تجمع الأفعال التي نسبت إلى الله في هذه السورة، ماذا فعل الله في هذه السورة. يعني في أفعال بتنسب إلى الله، أفعال بينسبها الله عز وجل للعبد. الصوت واضح؟ طيب في افعال عايزين الناس وهي بتقرا السوره تجمع كده الافعال التي نسبت الى الله. هنا الفاعل الله أخرجك ربك من بيتك بالحق. عايزين إيه؟ الله يريد أن يحق الحق. الله عز وجل جعل هذا بشرى، يا عشرة وما جعله إلا بشرى. عايز نجمع الأفعال التي نسبت إلى الله، هنجد وده محور الربانية في السورة اللي نتكلم عليه إن شاء الله، كيف أن الله عز وجل حينما هم قالوا هذا بجهدنا وهذا يعني احنا تعبنا وانتصرنا فعايزين الغنائم، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم الوجهة الحقيقية للأحداث، النظر الحقيقي للحدث، النظرة الربانية للأحداث. في فارق بين الإنسان وأنا عملت وأنا عملت، وفارق بقى النظرة الربانية. الإنسان بعد ما بياكل وبيتعب وبيشتري الأكل وبيتعب عشان يجيب الأكل، بعد الأكل بيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، لأنه يوقن إن اللي عمله من المجهود ده كان لا يمكن يطلع الأكل إلا إذا قدر الله عز وجل ذلك. وكم من إنسان بذل هذا المجهود وخسر ولم يصل إلى شيء. إذن المسألة كلها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بدأت الآية في غزوة الأحزاب أن الله الذي قدر ذلك، فقال كما غزوة قصدي بدر كما أخرجك ربك، نسب الفعل لله، الله جل هو الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد هنا إن كانت أول آية بتتكلم في غزوة بدر في سورة الأنفال أخرجك ربك. أول آية بتتكلم تقريبا يعني آية 120 في آل عمران، أول آية بتتكلم عن غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. هنجد أن أول آية في الأنفال الله أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته كما أخرجك ربك من بيتك. الآية الثانية في أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي اتحرك فعلا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غدوت. فكما أن الله عز وجل علمه في الغزوة الأولى أن يخرج من بيته لنصرة الدين، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدرس فخرج من بيته لنصرة الدين في أحد. فكذلك في الإنسان لازم يتعلم أنه لن يستطيع أن ينصر الدين وهو جالس في بيته. إذا كان يستطيع، إذا كان عنده فرصة أن يخرج من بيته للناس أو لتعليم الناس أو لنصرة الدين أو للجهاد في سبيل الله، لابد أن يخرج الإنسان من بيته. لذلك من علامات الكسل أن يتمنى الإنسان أن لا يفعل شيئا. قالوا لا تنفروا في الحرب، هو مش عايز يعمل أي مجهود وعايز يطلي في بيته. فقال ربنا سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ليس كل خروج يثاب الإنسان عليه، مش كل خروج من البيت يثاب الإنسان عليه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال الله جل وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هنا نجد أن أحيانا الإنسان يجادل في شيء وهو يعلم أنه حق، وهو يجادل ليس لعدم اقتناعه أو لعدم ظهور الأدلة أو لأنه عنده أدلة مضادة. المانع الحقيقي والدافع الحقيقي للجدال هو الخوف. فأحيانا تجد إنسان بيجادل في أشياء في الدين وعنده مانع نفسي مختلف تماما عما يقول. يقول الله جل يجادلونك في الحق بعدما تبين، والحالة الداخلية النفسية له كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. منظر إنسان يرى في الغزوة يرى فيها الموت ويرى فيها نهاية حياته. فكذلك كثير من النقاشات في الدين أو جزء كبير منها المانع الحقيقي من الاقتناع هي مشاعر داخلية، سواء خوف من شيء سواء تمني شيء. فالقرآن بيتجه مباشرة إذا هذا المانع ليعالجه، كما لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا لما كتبت علينا القتال. يقولوا ربنا لما كتبت علينا القتال، فربنا رد عليهم ما قال لهمش ليه أنا كتبت القتال. كم ممكن ربنا يقول لهم كتبت القتال لأن القتال فيه نصرة للدين وفيه. فقال الله جل قل متاع الدنيا قليل. الحقيقة التي دفعتكم إلى هذا السؤال هو الخوف على دنياكم، وأنا أعلمكم أن هذه الدنيا متاعها قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهنا يقول الله عز وجل يبين أن المانع الحقيقي وأن سبب الجدال الحقيقي هو الخوف. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم يقول الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يعدكم الله، وعدهم الله عز وجل إحدى الطائفتين، العير أو النفير، إما الجهاد والغنيمة أو مجرد العير التي خرجوا لأجل أن يقطعونها في لأجل أن يقطعوها في سيرها، العير اللي كانت مع أبو سفيان حينما كان على الشرك، أرادوا إيه إنهم يقطعوا سير أبي سفيان ويأخذوا منه هذه العير، مش عايزين الموضوع يقلب بغزوة، هم طالعين عشان حاجة بسيطة جدا شوية عير، فأراد الله عز وجل أن يجعل يعني هذا الأمر صراع بين الحق والباطل، فرقان كما سماه الله عز وجل، سمى هذا اليوم يوم الفرقان في هذه السورة. يعني أحيانا الإنسان يبقى عايز حاجة بسيطة في الدين، ربنا سبحانه وتعالى يخليه يعمل أمر عظيم فيستصعب الإنسان الأمر، فيقول الله عز وجل له أنا أريد أن أرفعك، أنا أريد أن أجعل لك أمرا عظيما في دينك. ماذا لو خرج المسلمون في بدر وأخذوا العير ثم رجعوا بدون قتال في بدر؟ غزوة بدر اللي كانت فرقان بين الحق والباطل، التي قتل فيها صناديد قريش، غزوة بدر التي شاهدوها من أفضل الصحابة، لما جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون من شهد بدر فيكم، وكان ما يعدون من شهد بدر من الملائكة أفضل الملائكة، ومن شهد بدر من الصحابة أفضل الصحابة، واسمهم البدريين. يعني شوف الإنسان أحيانا ممكن يختار نفسه اختيار في الدين والله عز وجل يريد أن يرفعه، يختار له اختيار عظيم في الدين وأحيانا الإنسان يرفضه، ليه؟ لأنه مش عايز مشقة. فيقول الله عز وجل له وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنه لكم، طب أنتوا اختياركم إيه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنتوا دايما عايزين الاختيار السهل اللي مفيهوش ولا شوكة، اللي مفيهوش ولا أذى، دايما الإنسان عايز الاختيار الأسهل يميل إلى الكسل والدعة والخمول، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن الله عز وجل لم يقل في القرآن، لم يقل أنتم تريدون غير ذات الشوكة والله يريد ذات الشوكة، لا، مش القضية أن ربنا بيختار الأصعب أو الأسهل، الله يريد أن يحق الحق بكلماته، الله يريد لأهل الإيمان أن يختاروا الاختيار الذي يبين الحق ويوضح الحق للناس ويظهر واضحا فرقانا أمام الناس لا لبس فيه. هذا هو الاختيار الذي يحبه الله عز وجل أن يختاره أهل الإيمان، هم يختاروا الاختيار مش قضية الأصعب أو الأسهل بشوكة أو عدم شوكة، قضية أنهم يختاروا الاختيار الأصح الأبين الذي يبلغ دين الله عز وجل واضحا بيانا لا لبس فيه، ده الاختيار المفروض يختاروا أهل الإيمان، مش هيبقى فيه تدليس أو عدم وضوح، دي لابد أن ينصرف عنه أهل الإيمان ويختاروا اختيار الذي يوضح الدين ويكون فرقانا واضحا لا لبس فيه أمام الناس حتى لو ما يليق بالشوك. ويريد الله أن يحق الحق، أن يظهر الحق ويكون واضحا ويثبته، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طيب دي كانت الصفحة الأولى في سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم، نجد أن ده تقريبا الفعل اللي نسب إلى المؤمنين في بدر، هما كل اللي فعلوا الاستغاثة، لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ووقف الصحابة يصلون، هذا لابد أن يفعله المؤمن في وقت الأزمات، حينما تزيغ الأبصار في الفتن وفي الحروب وفي الأزمات لابد أن يقوم الإنسان بشيء تقر به العين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما زغت الأبصار؟ فعل ما تقر به الأعين وهي الصلاة، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، زي ما في سورة الأحزاب كده ربنا قال زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما زغت الأبصار؟ قام يصلي، فعل الذي تقر به الأعين، البصر لما بيزيغ بيحتاج هذا البصر إلى شيء يستقر عنده ويهدأ ويطمئن، ولن يستقر إلا بالصلاة. إتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الملائكة حتى يعتمد عليه المؤمن ويعتمد على نصر من الله عز وجل، وأنه يملك النصر سبحانه وتعالى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، إن الله تأكيد بالحصر والقصر، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بدأ ترتيب كيف رتب الله عز وجل الغزو، نجد أن ترتيب عجيب، ترتيب في الزمان، ترتيب في المكان، ترتيب في الأرض كيف أن ينزل عليها الماء، ترتيب في الراحة كيف ينزل عليهم النعاس، ترتيب في الرؤية أنهم يشوفوا في أنهم يشوفوا العدد أقل، يشوفوا عدد المشركين أقل، وأن المشركين يشوفوا عدد المؤمنين أقل، ترتيب في كل شيء، الله عز وجل رتب كل شيء حتى تكون هذه الغزوة، ربنا عمل كل حاجة لدرجة أن ربنا قال في هذه السورة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه الرمية لم تكن لتصيب، إلا بتوفيق من الله عز وجل. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل شيء كان بفعل وتقدير من الله عز وجل. ثم تأتون بعد ذلك وتقولون نريد الأمثال، ونختلف في الأمثال، إذ تستغيثون ربكم، كل ما فعلتموه هو الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم. ومن بعد أن جاءت الاستغاثة انظر إلى المدد الذي جاء من الله عز وجل. دائما المدد والتوفيق يأتي بعد الاستغاثة والتضرع. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. ثم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، الله عز وجل هو الذي يغشيكم بالنعاس أمانة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان التي جاءت إليكم، أن الله ترككم ولم ينزل عليكم الماء ولم ينصركم. دائما وساوس الشيطان تأتي في هذه الأوقات لتيأس المؤمن من رحمة الله، فنزل الماء بشرى من عند الله سبحانه وتعالى. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، حتى يثبت الأرض من تحتكم وتصبح أرض مستقرة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، حتى الملائكة تحتاج إلى معية الله، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سبحان الله، جنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ماذا يفعل أعداء الله عز وجل أمام هذا الجندي من جنود الله عز وجل؟ الرعب. لا يملك الإنسان أن يدفع عن قلبه الرعب، فالقلب بيد الملك سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حينما يصاب الإنسان بالرعب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيستسلم، فاستغلوا هذا واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك هذا الجهاد وهذا ضرب العنق وضرب كل بنان ليس لأنهم ليس لخلاف مادي وليس لخلاف اقتصادي ولا لخلاف جغرافي، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذا ما دفعنا للخروج، هذا ما دفعنا لترك أرضنا أولا، ثم هذا ما دفعنا لجهادكم ثانيا، ذلكم بأنهم شاقوا الله ورسوله. ضبط بوصلة الجهاد حتى لا تصبح فسادا في الأرض، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فالله شديد العقاب يسلط عليهم على المشركين أولياءه من المؤمنين حتى يعاقبونه، حتى يعاقبوه. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اضربوا منهم كل بنان، أي يعني حتى في كل مفصل في الأصابع، كناية عن كثرة التقطيع حتى لا يدع لهم قوة حينما في أول مواجهة مع المشركين بعد أن ساد أهل الكفر لفترة طويلة. حينما يمن الله عز وجل على أهل الإيمان بقوة ليحاربوا أهل الكفر لابد أن يضعفوه وألا يكتفوا بمجرد النصر. لذلك عاتب الله عز وجل كما سنقول إن الله عز وجل علينا وأتمينا السورة، يعني أتمينا السورة، عاتب الله عز وجل أهل الإيمان على أنهم لم يستمروا، لذلك عاتبهم في آخر السورة على أنهم لم يثخنوا فيهم. وقال الله عز وجل في ختام في أواخر السورة ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يثقل فيهم. ليه؟ لأن في البداية صناديق الكفر مجتمعين، لو الإنسان يثخن بالسين بالثاء وليس بالسين يثخن في الأرض، صناديق الكفر حينما تجتمع لابد أن يضعفهم كما قال الله عز وجل في سورة التوبة فقاتلوا أئمة الكفر. لو الإنسان في يعني بالضبط زي ما يكون في واحد مسك عصابة لما بيقول علي بابا والأربعين حرامي، لو اكتفى انه يقتل علي بابا ويسيب الأربعين حرامي هيطلعه واحد تاني وتالت ورابع. حينما يمن الله عز وجل على أهل الإيمان بالقوة والتمكين على أهل الكفر لابد أن يكسروهم حتى لا يعودوا مرة أخرى، حتى لا تخرج رأس الأفعى مرة أخرى. الاكتفاء بقطع رأس الأفعى دون تقطيعها ستخرج رأسا أخرى. فلذلك عاتب الله عز وجل عليهم، وهذا ما حدث حينما لم يثخنوا فيهم عادوا مرة أخرى في غزوة أحد وانتصروا على المؤمنين. لذلك قال الله عز وجل واضربوا منهم كل بنان، لا تدعوا لهم ذراعا ليعودوا مرة أخرى. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. توصية لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا اجتمع عليكم أهل الكفر وزحفوا إليكم فلا تخافوا من هذا الزحف، فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. حينما يقاتل أهل الإيمان أهل الكفر، حينما يشتد الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لا ينفع المؤمن أن يترك المعركة. مش المعركة فقط على الأرض، ممكن تكون المعارك هي الدائرة الآن بين الصراع بين الحق والباطل. لا ينفع المؤمن أن ينظر إلى الصراع القائم بين الحق والباطل ثم يولي دبره وينشغل بدنياه وكأن هذا لا يعني. عذر الله عز وجل الذي انصرف وولى دبره عذر صنفين من أهل الإيمان، الذي تحرف للقتال أي الذي ابتعد ليعود في كرة أخرى، أو الذي انحاز إلى فئة انضم إلى فئة أخرى ليستعد ويعود مرة أخرى للقتال. إذن لا يسع الإنسان أن يتولى أبدا عن المعركة إلا إذا ذهب ليجهز نفسه وليعد العدة حتى يعود في كرة أخرى أقوى. لا ينبغي على المؤمن أن يشهد الصراع الآن وأن يراعي القائم بين الحق والباطل ثم ينصرف إلى دنياه وكأن الأمر لا يعنيه، وكأنه لا يسمع شيئا، وكأنه لا يرى شيئا. عتب الله عز وجل على من يفعل ذلك، بل قال: هذا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم إذا قتلتموهم في المعركة فاعلموا أنكم لم تفعلوا ذلك إلا بتوفيق من الله. آية 17: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليمن عليهم ويعطيهم منه فضلا منه سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم. قلنا سميع عليم بتتكرر معانا في السورة لأنه كان مطلع، كان الله عز وجل مطلعا عليكم أثناء هذه الغزوة، هو الذي وفقكم وسمع أقوالكم وعلم ما في صدوركم من خوف أو جزع أو إقبال أو خشية من الله سبحانه وتعالى. ذلكم وأن الله موهن وقد جاءكم وفته فهو خير لكم. قيل جمهور المفسرين عن هذه الآية خطاب للمشركين: أنت تفتيح فقد جاء، وإن كان بعض أي الخطاب لأهل الإيمان، وإن كان الجمهور أن يفتح الله عنكم، لأن كان تعلق بين الأبطال فأحينه الغد قتله فجاء دعاؤه عليه: إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فأتوكم شيئا ولو كثرة. مهما أعددتم العدة لقتال أهل الإيمان لن تنفعكم هذه العدة. لماذا يا رب؟ لأن الله مع المؤمنين. اقرأ هذه الآية مرة أخرى، ختام آية 19: ولن تغني عنكم فأتوكم شيئا ولو كثرت. لماذا لن تغني فئة ولو كثرت؟ وأن الله مع المؤمنين. إذن لابد أن ينأهل الإيمان بمعية الله. كيف يحصل؟ ولن تغني عنكم شيئا ولو كثرت الطاعة رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كيف تتولوا عن نداءات الرسول صلى الله عليه وسلم نصرة الدين؟ كيف تتولوا عن نداءات الله لكم في القرآن أن تنصروا هذا الدين؟ كيف يسمع المؤمن نداءات الله ونداءات لنصرة الدين أنه لا يسمع شيئا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون؟ الإنسان الذي يستمع إلى ضعف المسلمين كل مكان ثم كأنه لا يسمع شيئا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يستفيدون من الحق إذا سمعوه، والذين لا يتكلمون بالحق أبدا مهما علموا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يريدون أن يسمعوا الحق ولا يتكلمون بالحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. استمرار في يعني بيان سوء فطرتهم وسوء نيتهم وانتكاسة فطرتهم، كيف أعرضوا وكيف مهما بان لهم الحق يعرضون عنه ويجادلون، كلما ظهر لهم الحق يعرضون ولا ينصرون دين الله عز وجل أبدا. يا أيها الذين آمنوا، ختام لهذا المقطع في أمر وتهديد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نداء لأهل الإيمان أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لما يحييهم. الآيات السياق فيها دعوة للجهاد، كيف أن الجهاد رغم فيه الموت؟ يقول الله جل: استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم لما فيه حياتكم، لأن الحياة بدون جهاد ليست حياة، هي ذلة ومهانة، ليست حياة حقيقية، هي مجرد معيشة قد تكون معيشة ضنكا، وغالبا هي كذلك، لكن الحياة مع الجهاد يموت أناس ولكن يعيش الباقي في عزة وفي إباء، هي الحياة الحقيقية. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، من مات منهم في الجهاد فنال الحياة الحقيقية عند الله عز وجل، يطير حول العرش أرواحهم معلقة عند العرش، ومن عاش منهم عاش حياة حقيقية حقيقة حقيقية في الدنيا في عزة وإباء. استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، فالحياة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة تكون بالجهاد لنصرة دين الله عز وجل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، من يتأخر عن الاستجابة ويتأخر عن إلحاق الإجابة بالسماع حينما سمع النداء ولم يتبع هذا السماع باستجابة لله والرسول، وكان يود ذلك ويعزم على ذلك ولكنه أخر الإجابة، اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما يجده الإنسان من عزيمة في قلبه ثم لا يطبق ويحول هذه العزيمة لأمر واقع، هذه العزيمة قد تنتهي قد تفسخ، فالله عز وجل قد يفسخ هذه العزيمة وقد تنتهي هذه. الإنسان إذا وجد في صدره وفي قلبه وفي بدنه عزيمة على الحق فليفعلها مباشرة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، الريح من شماتها السكون، قد تهدأ هذه العزيمة قد تنفسخ. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كم من مرة عزم الإنسان على القيام أو على الإنفاق أو على نصرة الدين ثم تأخر وتكاسل ولم يفعل ذلك. وخير مثال على ذلك تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأصحابه عن غزوة تبوك، كانوا يودون القتال وكانوا يمنون أنفسهم، أنا كما قال كعب في حديثه: أنا قادر على ذلك إن أردت، كان يقول: أنا قادر أن ألحق بهم. ثم بعد ذلك انطلق المجاهدون وتفارط الغزو كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن وقيل يحول بين المرء وقلبه أي أن الله جل يميته يصرف عنه الحياة، وقيل غير ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ثم بعد ذلك: وأنه إليه تحشرون، يحاسبكم الله عز وجل إذا عدتم إليه على النقيض والقطمير، ولن يخسر المؤمن الذي جاهد في سبيل الله شيئا بل سيرى ثمرة ذلك في الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعلمنا الله عز وجل إذا لم ننفر جميعا لنصرة الدين ستأتي فتنة لن تصيب القاعدين خاصة بل ستصيب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالنصر فتنة إذا نزلت تنزل على الجميع، لذلك في نصاب لأهل الصلاح والإصلاح لابد أن يكتمل، المصلحون لو قلوا عنهم، هؤلاء المصلحون هم الذين يأمن الناس بهم بوجودهم وينزل القطر بدعائهم ويمن الله عز وجل على الباقين بجهادهم، هؤلاء إذا قلوا وإذا أعرضوا وإذا يأسوا من الإصلاح تأتي الفتن العامة والعقاب الجماعي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، حتى لا يفرح الإنسان بالنصر وحتى لابد أن ينظر في الماضي وأن ينظر كيف جاءت النعمة وكيف جاء البلاء من الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لا لعلكم تختلفون، لعلكم تشكرون نعمة الله عز وجل عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، في ماذا تكون الخيانة؟ في الأموال والأولاد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم وأن الله. ثم بعد ذلك استمرت الآيات للتذكرة أيضا بنعمة الله على المؤمنين وبنعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آية 30 بتعرفنا الاختيارات الثلاثة للتعامل مع المصلحين. أهل الباطل بيتعاملوا مع المصلحين بثلاث طرق، الطريقة الأولى يثبتوك، يثبتوك ان الانسان يكون ثابت في مكانه لا يتحرك. احنا قلنا اول ايه بدات كما اخرجك ربك من بيتك، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك. اهل الايمان لا يحب، اهل الكفر لا يحبون هذه الحركه من المصلحين، يريدون ان يكونوا ان يكون اهل الصلاح ثابتون في مكانهم لا يتحركون. طب كيف يثبتوه؟ بالسجن، بالمنع من الخروج ليثبتوك. طيب اذا رفض وخرج، إذا رفض وتحرك يقتلوه ليثبتوك أو يقتلوه. إذا لم يستطيع قتله يريد أن ينصرف عنهم ويقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هي المحاولة.